أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، فهذه دورة مكثفة في نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ الكبير أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وطبيعة الحال الدورات المكثفة تكون لها منهجية خاصة في الشرح بخلاف الدروس المطولة، فهذه الدورات المكثفة تكون بمثابة غاية مطلوبة من وراء الكتاب نحصلها وندع ما سوى ذلك. فما نرجوه من نزهة النظر حال القراءة أمور، وإن شئت قل أمرين. الأمر الأول ضبط الاصطلاحات، ضبط الاصطلاحات التي نص عليها الحافظ أحمد بن علي بن حجر في نزهته وفي نخبته، هذه الأولى. ثانيا، معرفة مذهب الحافظ ابن حجر في المسائل، معرفة مذهب الحافظ ابن حجر في المسائل، هذا ما نرجوه من وراء نزهة النظر ومن وراء القراءة في هذه الدورة المكثفة. إذن ما نرجوه ضبط تعريفات المصطلح التي نص عليها الحافظ في نزهته. ثانيا، معرفة مذهب الحافظ ابن حجر. لا نتعرض إلى المسائل الخلافية إلا ما ندر في بعض التنبيهات، ولكن لا نعرض مسألة خلافية في هذا الشرح وحال قراءتنا هذه القراءة. لا نتعرض إلى المسائل المرجوحة عند الحافظ ابن حجر حتى، لا ننبه عليها كتفريقه مثلا في مصطلح المرسل الخفي، أو في تفريقه بين المنكر والشاذ كالصلاح، هذا على غير ما اشتهر عند المتقدمين، وكذا المرسل الخفي هذا مصطلح يصعب جدا وقوعه عند المتقدمين. إذن ما نرجوه هو كلا الغايتين، ولا نتعرض إلى مسائل خلافية، لا نتعرض إلى المسائل المرجوحة فيما يظهر. علم المصطلح وضع لأمرين، علم مصطلح الحديث هذا وضع لغايتين. الغاية الأولى معرفة القواعد التي يميز بها الطالب المقبول والمردود من الروايات ومن الأخبار، هذه غاية من الغايات التي تطلب من وراء دراسة علم مصطلح الحديث. الغاية الثانية إدراك معاني الاصطلاحات التي تكلم بها أئمة الجرح والتعديل وأئمة الحديث، هذا مطلب، هذا غاية من الغايات. إذن علم المصطلح هذا يدرس لغايتين كبيرتين. الأولى إدراك القواعد التي يميز بها الطالب المقبول والمردود من الروايات، وثانيا معرفة الصلاحات هذا الفن وتمييز بعضها عن بعض. الحافظ وضع القيود في علم الاصطلاح ففرق تفريقات، وكان غرضه بهذا تمييز الاصطلاحات، وهذا غرض حسن. فأراد أن يميز بين الشاذ والمنكر، فجعل الشاذ مخالفة الثقة وجعل المنكر مخالفة الضعف، ولم ينظر رحمه الله إلى استخدامات المتقدمين لهذا الفن، لأننا ندرس هذا العلم المصطلح لنعي وندرك معاني هذه الكلمات في لسان المتقدمين كأحمد ويحيى وأبو حاتم وأبو زرع، لم ينظر إلى هذا، وإنما أراد التفرقة ووضع الاصطلاحات وضبط الاصطلاحات، فوقع الخلل عند من بعده. فلما يقول إمام من أئمة الجرح والتعديل هذا خبر المنكر، يقولون أن له النكارة ورويه ثقة وقد خالف، الصواب أن نقول أنه شاذ. لا، ليس الصواب أن تقول أنه شاذ، هذا اصطلاح، والمنكر والشاذ عند المتقدمين سواء، إذا خالف الرجل فهو منكر أو شاذ، وابن الصلاح لم يفرق بينهما مثلا، هذا مثال من الأمثلة. إذا الحافظ ابن حجر أراد تفريق الاصطلاحات وضبط الاصطلاحات، وهذا لا بأس به، لأننا في باب اصطلاح نعرف اصطلاحات الحافظ في كتبه وفي نزهته ونخبته. أما أننا نطبق هذا على المتقدمين فتجد تباين في معاني المصطلح عند المتأخرين وعند المتقدمين، تجد أن المتقدمين مثلا يقولون هذا خبر مرسل، يقصدون أنه منقطع على ما اصطلح عليه المتأخرون، فيقولون أن مالك مثلا لم يسمع من فلان، روى مالك عن ابن عمر، يقول هذا خبر مرسل، لماذا أرسله مالك؟ كيف أرسله؟ المرسل هو قول التابعي، قال رسول الله، هذا ما نحفظه عند المتأخرين، ولكنهم يقصدون بالإرسال الانقطاع. إذن سمى اختلاط كبير في هذا الباب، ولهذا ننبه على مثل هذا، مثل هذه الأشياء. ولا نقول أن نهدم كل ما قاله المتأخرون خطأ، الطالب لا يستطيع ولا يحسن الدراسة إلا هذه الكتب المنظمة التي فيها نوع تقسيم ونوع تفريق، ثم بعد ذلك يدرك هذه الفروق، لا بأس بهذا. ولا نهدم كل ما فعله الحافظ، ولا نهدم كل ما فعله المتأخرون، لا، هذا قول باطل. وإنما يربى الطالب على مثل هذه الكتب النخبة وغيرها التي سارت على مثل هذه التفرقة، حتى يضبط الطالب الاصطلاحات ولا يقع اللبس عنده، ثم يعرف بعد ذلك، ولا بد أن يعرف ولا يظل على حاله. لأن المرسل أطلق وقصد به معاني، أن الحسن أطلق وقصد به معاني، أطلق الحسن على المتفق عليه، وأطلق الحسن بمعنى الغريب المنكر، وأطلق الحسن كما عند الترمذي بشروطه وقيوده الثلاث، وهكذا يعلم الطالب مثل هذا، ولا يترك على مثل هذا الأمر الذي سار عليه المتأخرون. الحافظ ابن حجر إمام كبير، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن حجر الكناني العسقلاني الشافعي الإمام، ولد في شهر شعبان 73 على شاطئ نيل مصر القديمة. نشأ رحمه الله تبارك وتعالى يتيما، مات أبوه وهو صغير، دخل الكتاب وهو ابن 5 سنين، حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، حبب إليه الأدب والشعر وغير ذلك، فخاض في هذا خوضا كبيرا، ثم بعد ذلك انتقل إلى العلوم الشرعية ومارسها، حتى أنه صنف وهو ابن 23 سنة يصنف في علم الحديث وفي هذه الفنون. تفقه وتعلم على كبار مشايخه في زمانه كعفيف الدين النشاوري ومحمد بن عبد الله بن ظهير، أبو الحسن الهيثمي ابن الملقن، سراج الدين البلقيني، أبو الفضل العراقي، كل هؤلاء من مشايخه. وتتلمذ عليه كبار الناس أيضا في بعد ذلك، يعني أصبحوا كبارا كخريجه وتلميذه السخاوي صاحب فتح المغيث، شرح ألفية الحديث، والبقاعي، زكريا الأنصاري، ابن قاضي شهبة، ابن فهد المكي، كل هؤلاء تفقهوا على الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، وله التصانيف الكثيرة البديعة من أبدعها وأجودها، وقد رضي هو عنه فتح الباري شرح البخاري الذي ظل قرابة 13 سنة يصنف في هذا الكتاب، وأصبح عمدة في بابه، هو المعتمد في شرح صحيح البخاري، صنف تهذيب التهذيب، لسان الميزان، التلخيص، الحبير، الدرر الكامنة، تغلوق التعليق، إنباء الغمر بأبناء العمر، له كتب كثيرة جدا، وهو من المكثرين رحمه الله تبارك وتعالى في التصنيف. توفي رحمه الله تبارك وتعالى في أواخر شهر ذي الحجة 52 و800. نخبة الفكر، هذا متن شرحه الحافظ وغيره، شرحه الحافظ في كتاب مسمى بنزهة النظر، شرح نخبة الفكر. نخبة الفكر، النخبة هي المختارة، تقول انتخبه إذا اختاره، والفكر جمع فكرة، والفكرة هي إعمال الخاطر في الشيء فتتفكر فيه وتتأمل فيه. إذن هذا متن يسمى نخبة الفكر، انتخبه الحافظ من فكره ودارت في رأسه فعلمه وسطره، وسماه بعد ذلك لما شرحه شرحه بعد ذلك وسماه نزهة النظر، وأنك تتمتع بالنظر في هذه في هذا الشرح للنخبة، لأن الحافظ ابن حجر لما صنف نخبة الفكر طاش ذكرها وفرح بها الناس في علم مصطلح الحديث، وأخذ الناس في شرحها فشرحها البعض على معنى غير يليق، وفهم من الحافظ أشياء في نخبته خاطئة، فأراد الحافظ أن يبين ما كتبه في نخبته لأنها كلمات قليلة، فشرحها في نزهة النظر شرح نخبة الفقه. يقول فيها رحمه الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثر للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف. الآن ابتدأ رحمه الله تبارك وتعالى في الحديث عن المصنفات التي صنفت في علم مصطلح الحديث، وبين أن الناس صنفوا في هذا قديما وحديثا كتبا كثيرا من المتقدمين والمتأخرين، ولكن من أول الناس الذين صنفوا، إن شئت قل الأول، فهو كما قال فمن أول من صنف. الحافظ قال من أول من صنف حتى يخرج من الخلاف، لأن سمى خلاف كبير في من أول من صنف في علم مصطلح الحديث، فالحافظ أراد أن يضرب صفحا على هذا الخلاف حتى لا يستدرك عليه. قال فمن أول من كتب في هذا، وإن شئت قل هو الأول فعلا القاضي الرام هرموز. قال فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرموزي في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب كطبيعة أي كتاب في بدايته، أول مصنف في أو في فن من الفنون لابد أن يكون ثم إشكالات كبيرة فيه، وإليك دليل أول مذهب من المذاهب الفقهية المشتهرة كمذهب أبي حنيف فيه إشكالات كثيرة في اختياراته، وانظر إلى آخر مذهب معتمد مذهب أحمد بن حنبل فيه أقل إشكالات. لماذا؟ لأنه تعلم من أخطاء غيره ومارس الخلاف ونظر في هذه الأشياء. وكذلك أبو محمد الرام هرموزي صنف كتاب في علم مصطلح الحديث، وهو أول كتاب في علم مصطلح الحديث، فلا بد أن يكون سمى شيء من التشويش حال التصنيف وعدم إدراك المباحث وفوات بعض المباحث وعدم الترتيب. وقال لكنه لم يستوعب كل المصطلحات، لأنه أول تصنيف في هذا الفن. من يأتي بعده يأخذ ما عمله أبو محمد الرام هرموزي ويزيد عليه شيئا حتى يصل إلى الغاية المطلوبة في علم مصطلح الحديث. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب في كتابه المشهور بمعرفة علوم الحديث، طبع طبع حسنة، وكان قبل هذا طبعة الهندية، وكانت من الصعوبة الشيء الكثير. هذا الكتاب صنفه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، هو كتاب من الأصول كتب المسندة من كتب المتقدمين التي أنصح طالب العلم أن يقرأها، كتاب الحاكم أبو عبد الله، وحمل في بطنه كتاب مفقود لإمام من الأئمة، وهو كتاب المخضرمين للإمام مسلم بن الحجاج. يظن الناس أن كتاب المخضرمين للمسلم مفقود، وقد رواه الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وهو موجود فيه، وهو كتاب أيضا لم يهذبه ولم يرتبه، ولكن فيه فوائد جمة، فوائد كبيرة، واعتمد عليه الإمام ابن الصلاح رحمه الله بعد ذلك لما صنف كتابه المشهور. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا، وأبقى أشياء للمتعقب. قال ثم جاء بعدها الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامعة لآداب الشيخ والسامع. الخطيب البغدادي هذا هو الإمام الكبير رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، صنف كتابين معتمدين في علم المصطلح، وكان صنف أكثر من هذا، ما من نوع من أنواع علوم الحديث إلا وصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى فيه كتابا خاصا، صنف في المدرجات، صنف في الأوهام، صنف في كل شيء رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. لكن الكتابين المعتمدين في هذا الباب الكفاية وكتاب الجامع. كتاب الكفاية هذا لا يقرأ مرة ولا مرتين، بل يقرأ مرارا وتكرارا. فطالب العلم إذا تمكن من المصطلح الذي سطره المتأخرون عليه بلزوم الكفاية والجامع، يقرأ في الكفاية والجامع ويستنبط من هذه الكلمات. القراءة فيها، القراءة في كتاب الكفاية فيها شيء من الصعوب. لماذا؟ لأنه يقول باب كذا ثم يذكر كلمات لشعبة، كلمات لأبو حاتم الرازي، كلمات لفلان لفلان. هذه الكلمات طالب العلم مبتدئ من الممكن ألا يأخذ منها كثير فائدة، لكن إذا أمعن النظر فيها استخرج منها مصطلحات جمة، وعلم أن المتقدمين إنما استخدموا هذا المصطلح في أمور وفي اصطلاحات منها كذا وكذا وكذا، بدليل أدلة كثيرة نأتي بها من كتاب الكفاية للخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى. وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسام، أيضا كتاب الجامع مثله مثل الكفاية فيه فوائد كثيرة. يقول الحافظ مثنيا على خطيب البغدادي: وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. كل من يأتي بعد الخطيب بغداد ماذا يفعل؟ لما ينهل ويأخذ من كتبه. ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع. كتاب الإلماع هذا يختص بأمور السماع، بأمور السماع، واسمه الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، يتحدث فيه على السماعات الإجازة والوجادة وغير ذلك، فهو متخصص في هذا الباب. وأبو حفص الميانجي، هكذا ضبطها، الميانجي فيه جزء سما، جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوافر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. إذن المطولات حتى يتوفر فيها العلم ويطلع الإنسان فيها على الخلاف والمسائل، واختصرت ليتيسر فهمها حتى يحفظها الطالب ويفهمها. هذا سبيل المختصرات وهذا سبيل المطولات. إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وصاروا بسيره، فلا يحصي كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. الآن لما جاء هذا طور جديد، لما جاء الحافظ ابن الصلاح وكان يدرس في هذه المدرسة، المدرسة الأشرفية، وهو كان في أيام صلاح الدين الأيوبي ودرس في هذه المدرسة، كان يملي ورقات محاضرات في علم مصطلح الحديث، فأقول الحديث الصحيح ويملي أوراقا، فجمعت هذه الأوراق وأصبحت مقدمة مشهورة في علم المصطلح تسمى بمقدمة ابن الصلاح. لما صنف ابن الصلاح هذا الكتاب طار الناس به وشغل الناس به، وهو أول من وضع الحد للحديث الصحيح، هو الذي ضبط الحدود ووضع التقييدات، وهذه الحدود معروفة لدى المتقدمين، لا نقول أنهم جاهلوها، هي معروفة، ولكن من الذي وضع الحد؟ هو ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى. فلما جاء الناس من بعده شغلوا بمقدمته، فمنهم من نظمها كالسيوطي والعراقي، وشرحها السخاوي، شرح ألفية العراقي، وشرح السيوطي ألفيته ولم يكتمل وشرحها غيره، ثم منهم من اختصر هذه المقدمة كابن كثير والطيبي مثلا وابن جماعة وابن التركماني والإمام النووي، كل هؤلاء اختصروا المقدمة. منهم من شرحها كالعراقي في التقييد والإيضاح، كالنكت للزرقشي، كالأبناسي في الشاذ الفياح. منهم من استبرك عليه ووضع الفوائد عليه كالحافظ ابن حجر نفسه في النكت، أو المغلطاي في إصلاحه، أو غير ذلك من الأشياء التي كتبت على مقدمة ابن الصلاح، فاعتنى الناس بها وطاشوا بها حتى شغلوا ولم يصنفوا إلا عليها. فكل من يصنف ابن الصلاح إنما يكون ارتباطه بهذه المقدمة. قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك. هذا من أجود الأسئلة، سأله البعض أن يلخص له ملخص ومختصر في علم مصطلح الحديث. فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته. نعم، هذا الترتيب من ابتكار الحافظ ابن حجر. أما قبل الحافظ فكان حديث صحيح، حديث حسن، حديث ضعيف، وهكذا. أما الحافظ ابن حجر فلا، فابتدأ بالخبر وقسمه إلى قسمين، متواتر وآحاد، ثم قسم متواتر إلى لفظ ومعنوي، ثم قسم الآحاد إلى عزيز وغريب ومشهور، وهكذا. هذا ترتيب ابتكره الحافظ، وصار على علوم الحديث بعد ذلك، وقال إن الحديث إما مقبول ومردود، مقبول بسبب كذا ومردود بسبب كذا، وأخذ يفرع هذه التفريعة. قال: فرغب إلي جماعة ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسألة، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق. صورة البسط بأنه يأتي يدخل المتن في الشرح، يدخل متنه في الشرح، ولا يقول قلت ثم ذلك يشرح، لا، وإنما يسلك ويدخل كلا الأمرين في بعض، الشرح في المتن. ودمجها ضمن توضيحها أوفق. فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: الأخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية: المحدث. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا. ثم ذكر كلامه. أول شيء الخبر والحديث. قال: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. هذا أول تفريق، أن الحديث ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو صفة خلقية أو خلقية، هذا الحديث. وأما الخبر هو ما نسب إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية، هذا أول تفريق. إذن الخبر يخالف الحديث. التفريق الثاني، قال: بينهما عموم وخصوص. الخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، والحديث ما جاء عن النبي فقط. إذن أصبح الخبر هذا أكبر، أعم. الخبر أعم من الحديث عند قول. وقيل بترادفهما هذه ثلاثة أقوال وثلاثة اصطلاحات. الاصطلاح الأول أن الحديث يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والخبر يختص بغيره. الثاني أن الخبر ما جاء عن النبي وجاء عن غيره، والحديث ما جاء عن النبي فقط. الثالث أن الخبر والحديث سواء، كلاهما سواء، لا فارق بينهما. هذه ثلاثة أمور، وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا. يبقى هو حل قوله في المتن: الخبر إما أن يكون له طرق، أراد كل شيء، أراد الخبر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن الصحابة وما ثبت عن التابعين، يريد أن يقسم كل هذا الآن، تنبهوا إلى هذا. إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكسرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعلة، والمراد بالطرق الأسانيد. والإسناد حكاية طريق المتن، اضبط هذا، هو اختيار الحافظ، ولا نقول هو سلسلة رجال الموصلة إلى المتن. الآن هو يتحدث يا إخواني حتى نضبط المسألة، يريد أن يقسم الأخبار. عندنا الآن خبر، والخبر ما جاء عن النبي وجاء عن غيره، مظبوط؟ طيب هذا الخبر إما أن يكون له طرق، له طرق كثيرة، له أسانيد كثيرة، والطرق يقصد بها إيه؟ يقصد بها الأسانيد. احتاج إلى تعريف الإسناد، فقال والإسناد حكاية طريق المتن. نضرب مثالا، قال الإمام البخاري حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا. هذا الإسناد الرجال القعنبي مالك نافع ابن عمر، هؤلاء يسمون بالإسناد، نعرفه بأنه حكاية طريق المتن. من الناس ما يقول سلسلة الرجال موصلة إلى المتن، وهو منتقد كما تكلمنا على هذا مرارا، وقلنا أن السلسلة تقتضي الاتصال، فالتعبير بالسلسلة هذا منتقد. لماذا؟ لأن الإسناد لو منقطع سمي إسنادا، ولهذا نقول هو حكاية طريق المتن وليس سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، لأن سلسلة الرجال نستشعر من خلالها أن الإسناد المنقطع لا يسمى إسنادا. ومع هذا يقولون إسناد منقطع، إسناد معضل، إسناد مرسل، وهكذا. وتلك الكسرات أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحاطت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة. يعني الآن شروط المتواتر، حتى يكون الخبر هذا متواتر، أولا لا بد من عدد كثير في كل طبقة من طبقات الإسناد. طبقة القعنبي يكون فيها أكثر من القعنبي، طبقة الإمام مالك يكون فيها أكثر من رجل، طبقة التابعين نافع يكون فيها أكثر من رجل، طبقة الصحابة كذلك أكثر من صحابي رواه هذا الحديث، حتى يكون جمع كثير نقلوا هذا الخبر. ولكن أن لنا أن نضبط هذا العدد، هل نقول 10 عن 10، 5 عن 5، 100 عن 100؟ اختلف الناس في هذا، فمنهم من قال 4، ومنهم من قال 5، ومنهم من قال 7 كما قيل هنا، وقيل في 7، وقيل في 10 كما نص عليه السيوطي في التدريب، وقيل 12 لقوله تعالى قطعناهم 12 أسباطا لك هكذا، يبقى 12 رجل، وقيل في 40 قالوا أن صلاة الجمعة لا تصح إلا 40 رجل، وقيل في 70 واختار موسى قومه 70 رجلا، وقيل غير ذلك. كل إنسان يتمسك بعدد من الأعداء، بعدد من الأعداء، وقيل 300، لازم 300 رجل يروي الخبر بعضهم عن بعض أن أهل بدر كانوا 300. هذه تعليلات لا وجه للصحة فيها. قال وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد، كل رجل يجد عدد معين في الشريعة تمسك به، فأفاد العلم وليس بلازم أن يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. ممكن العلم أفاد في هذه الواقعة بعشرة، في الواقعة الأخرى نأخذ العلم من 5. أضرب لكم مثال، الزهري الإمام الكبير محمد بن موسى بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر، إمام كبير، هذا الإمام مثله مثل محمد بن إسحاق المطالبي حسن الحديث، لا شك أن الإمام الزهري إمام كبير. فلو أتينا ب5 مثل الزهري، وأتينا ب10 مثل محمد بن إسحاق بن يسار، لا شك أن 5 من أمثال الزهري يفوقون 10 من أمثال محمد بن إسحاق، مظبوط. إذن العبرة ليس بالعدد، العبرة بمن روى بهذه القرائن التي تحتف بهذا الخبر. رب 10 أسانيد، 10 طرق، طريق مصري وطريق بغدادي وطريق دمشقي وطريق يمني، هذه قرائن، لأن الناس كل بلد من البلاد تروي هذا الحديث، تفرقوا في البلاد، بخلاف لما يأتي ب10 أسانيد مدنية لعلهم يأخذونها عن بعض. هذه القرائن سوف نمص عليها الآن. فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكسرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء ألا تنقص الكسرة المذكورة في بعض المواضع لا أن تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرفي. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، وهي إذن شروط أربعة، إذا توافرت في خبر من الأخبار ووصف الخبر بأنه متواتر، سواء كان هذا التواتر لفظي أو معنوي كما سوف يأتي معنا، فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، عدد كثير لا يضبط بعدد معين، وإنما هم عدد كثير، من الممكن أن يكونوا 10 مثل الزهد، وممكن أن يكونوا 100، ولكن لا بد أن تكون هذه الكسرة في كل طبقة من طبقات الإسلام. طبقة الصحابة يكون فيها عدد لا يقل لا يكون قليل، تابعين كذلك، تابع التابعين، تبع الأتباع، طبقات المصنفين، لازم العدد الغفير ينقل هذا الخبر، ينقلونه بعضهم عن بعض. عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، لأن لو 100 من الكذابين نقلوا خبر عن 100 عن 100 عن 100 كلهم يكذبون، هل تستفاد شيء؟ لا نستفاد، لأن هؤلاء كذبة يحمل بعضهم عن بعض ويكذب بعضهم على بعض. رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، يعني هذه الكسرة تكون في جميع طبقات الإسناد. وكان مستند انتهائهم الحس، سمعت، أبصرت، لمست، وهكذا، لا تكون أشياء عقلية غير مدركة، نتائج عقلية أو نتائج فكرية وغير، أو مثلا بعض التراكيب ونحو ذلك، لا شأن لنا بهذا، وإنما التواتر عندنا في الأخبار إنما يقع على قال، سمعت النبي يقول كذا، رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل كذا، لمست شيئا ما لمست دباجا قط أليا من كف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء حسي ولا شأن لنا بالأشياء العقلية. قال وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. إذا توفرت هذه الشروط أيضا فيما يظهر، نستفاد من هذا إفادة العلم، يعني نأخذ من وراء هذا الخبر أن سمع علم يقيني يحصل من وراء هذه الأخبار، فهذا هو المتواتر. وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. إذن هو يرى أن تخلف إفادة العلم في القيد الأخير الشرط الرابع، إذا تخلفت عنه ولم يفدنا علما وإنما يستفاد العلم من وراء تحصيل هذه الشروط السالفة، فحينها يقول الحافظ ابن حجر هذا ينتقل من رتبة المتواتر إلى رتبة المشهور، لأن المشهور هذا ثلاثة ما لم يبلغ حد التواتر، فالفارق بين المتواتر وبين الآحاد هو المشهور، يعني إذا سقط من حد المتواتر يأتي إلى المشهور وهكذا، ومن المشهور إلى العزيز، ومن العزيز إلى الغريب كما سوف يأتي الآن. فكل متواتر مشهور من غير عكس. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع. وقد وضح بهذا تعريف المتواتر، وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين. الآن إذا وقع خلل في هذه الشروط فإنه ينتقل لا محالة من المتواتر إلى المشهور. قال أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط المتواتر أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد فقط. يبقى عندنا الآن إذا كان في طبقة من طبقات الإسناد، طبقة الصحابة، طبقة التابعين، تابع التابعين، تبع الأتباع، ثلاثة ما لم يبلغ حد التواتر نسمي هذا مشهورا، هذا الصلاح. إذا كان في طبقة من طبقات الإسناد أقل ما فيها راويان هنسميه عزيز. إذا كان انفرد به صحابي أو انفرد به رجل من الرجال في طبقة من طبقات الإسناد هيسمى هذا، يسمى هذا غريب، يسمى هذا غريب. وكل هذه الأقسام تسمى أقسام الآحاد وليس هي بمتواترة. والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. ما معنى هذا الكلام؟ يقصد أن مثلا الإمام البخاري وعشر معه من طبقات المصنفين رووا هذا عن القعنبي وعشر معه أو عشرين، ثم الإمام القعنبي ومن معه العشر أو العشرون هؤلاء رووا عن الإمام مالك، ثم مالك يرويه عن نافع وعشرة، ثم نافع ومن معه يروونه عن عشرة من الصحابة وعشرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أقل طبقة من هذه الطبقات من؟ هو مالك، لأنه انفرد به. إذن العبرة بالأقل. أقل طبقة من طبقات الإسناد جاء فيها راوي واحد غريب، راويان عزيز، ثلاثة ما لم يبلغ حد التواتر مشهور، إذا بلغ حد التواتر فهو المتواتر. إذن حتى ننبه ونلخص لكم الأمر في الخبر المتواتر، التواتر لغة التتابع، واصطلاحا هو الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه، هو الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة عن مثله من أوله إلى آخره. هذا تعريف وحد المتواتر. ومن الممكن أن تقول ما رواه جمع كثير في كل طبقة من طبقات السند تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس وأفاد العلم اليقيني، وأفاد العلم اليقيني. هناك قرائن في الخبر تجعله يرتقي إلى التواتر وإن كان العدد لم يبلغ 8-9 في كل طبقة من طبقات الإسناد. من هذه القرائن تعدد بلدان وأماكن الرواة، عدم معرفة كل منهما الآخر، الرواة لم يلقى أحدهما الآخر في الطرق، أقصى الطرق الأسانيد، كل إسناد شيوخه ورواته غير رواة الإسناد الأول، ولم يلتقوا في بلد من البلاد هذه القرينة. المتواتر أيضا من مباحثه أنه يقسم إلى قسمين، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي هو ما تواتر لفظه، والمتواتر المعنوي ما تواتر معناه. تواتر لفظه زي قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا تواتر لفظه. كثير من الصحابة يروون هذا الخبر، قرابة 70 يروون هذا الحديث بنفس هذا النص. أما المتواتر المعنوي فهذا معنى، معنى من المعاني اجتمعت في نصوص مختلفة، زي رفع اليدين في الدعاء مثلا، النبي في صلاة الاستسقاء رفع، بينما في المسجد يدعو مع بعض أصحابه رفع، وهكذا في نصوص كثيرة مختلفة اشتبك بينها واتفقوا على ماذا؟ اتفقوا على أن النبي إذا دعا رفع يديه. هذا هو المتواتر، هذا هو المتواتر المعنوي. فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت، وسوف يأتي المناقشة الأمر الله. إذا الآن عنده خبر متواتر عند الحافظ ابن حجر يفيد ماذا؟ يفيد العلم اليقيني. العلم اليقيني يناقض وينافر العلم النظري، فالعلم النظري هذا الذي يحتاج إلى بحث واستدلال حتى تثبته، أما العلم اليقيني فهو من المسلمات التي لا يبحث عنها أصلا، وسوف نناقش الحافظ الآن ونثبت أن كلا الأمرين يعني يتبعهما عما. واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد، أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل لا يفيد العلم إلا نظرية وليس بشيء. هو لا يرجح أن الخبر المتواتر يفيد العلم النظري. لماذا؟ لأن العلم النظري يحتاج إلى بحث واستدلال، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. إذا النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك. فلو كان نظريا لما حصل لهم. الآن هو يعلم ويقول إن العلم المأخوذ من أخبار التواتر هذا علم يقيني، علم يقيني. لماذا؟ قال لأنه يحصل للعامي، والعامي لا يستطيع أن يدرك العلم النظري. يبقى تعليل أن خبر المتواتر يفيد العلم اليقيني تحصيل العامي لهذا العلم، والعامي لا يستطيع أن يحصل العلم النظري، فدل هذا على أنه حصل علما يقينيا، فأفاد خبر المتواتر علم يقيني. أما إن أفاد خبر التواتر علم ظني، إذن أنت وقع منك الاستدلال والبحث، فليس هو متواتر عند الحافظ ابن حجر. وأنا أقول لك حتى تريح نفسك من هذا البحث، سواء أفاد علم يقين أو أفاد علم نظري، هل هو موجب للعمل أم لا؟ موجب للعمل. إذن هذا بحث ضعيف، هذا بحث ضعيف. أفاد علما يقينيا، أفاد علما نظريا، موجب للعمل، هل لابد أن نعمل به؟ لابد أن نعمل به عند أهل السنة والجماعة. أما المعتزلة المبتدعة فيقولون لا نثبت عقيدة إلا بالأخبار التي جاءت وأفادت علم يقيني، أما العلم النظري فلا، فلا يثبتون. هذه النصوص الكثيرة في أسماء الله وصفاته جاءت صحيح البخاري ومسلم وغيره لأنها لم توفد علما يقينيا عندهم. قال ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يطرق من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. لا يبحث عن رجاله، هذا أيضا فيها إشكال، بل المتواتر يبحث وينظر، لأنك إن لم تبحث لا تستطيع أن توصل إلى كونه متواتر أو لا. فالمسألة هنا يقصد أن نأتي بالخبر المتواتر التي سبب تواتره ونبحثه بحثا دقيقا، هذا لا، هذا فيه مضيعة للوقت لأنه ثابت بطرق كثيرة. فائدة. ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وما ادعاه من العزة ممنوع. ابن الصلاح والنووي ادعوا العزة في الأخبار المتواترة قليلة، قالوا قليلة جدا وعزيزة حتى نجدها. وكذا ما ادعاه غيره من العدم، ابن حبان والحازمي ادعي عدم وجود تواتر أصل، ليه الخبر اسمه خبر متواتر؟ وإنما هي مسألة تنظيرية لا حدوث لها ولا شيء لها في الواقع، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق. هذا لا يقال في ابن حبان، لا، ونال ابن حبان لعله له ضابط خاص يراجع في محله. وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا عن الكذب أو يحصل منهم اتفاقا. ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كسرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. يعني الآن إذا أجمع كل من صنف في علم الحديث الكتب الستة ومسند أحمد والمعاجم الثلاثة للطبر، كل هذه الكتب مسندة، إذا أجمعوا على إخراج حديث حافظ ابن حجر يستفيد منه علم، ولا شك أنه يستفاد منه علم، سواء كان نظري أو يقين، لكن يؤخذ منه علم، لأن الناس أجمعوا على إخراج هذا الحديث ورووه في تصانيفهم. يقول إذن هناك أشياء متواترة تفيد علم يقيني وموجودة ومن الممكن أن تحصل، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. والثاني وهو أول أقسام الآحاد، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين سمي بذلك لوضوحه وهو المستفيض. طيب، الآن أول قسم من أقسام الآحاد، ونحن نتنبه ونتصور الآن، نحن قسمنا الأخبار إلى قسمين، متواتر وآحاد. والمتواتر تكلمنا عليه وقلنا أنه على قسمين، لفظي ومعنوي، وضعنا له الشروط الأربعة المعروفة حتى يصير متواترا. ثم الآحاد تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، الآحاد هذه نقلها عدد محدود معروف. أول قسم من أقسام الآحاد المشهور. إذن المشهور يقول وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، يعني ثلاثة، ما لم يبلغ حد التواتر. هذا ما وضعه وما اختاره الحافظ ابن حجر، لأن ثم خلاف سوف نذكره الآن في المشهور. سمي بذلك لوضوحه، أصبح معروف، سبعة عن سبعة، سبعة عن خمسة، عن أربعة، عن ستة، هكذا في كل طبق من طبقات الإسناد يصير الأمر إلى المشهور. وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره، ومن فاض الماء يفيض. ومنهم من غير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. ومنهم من غير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن، وإنما هو من مباحث أصول الفقه. المستفيض والمشهور، ذهب الحنفية إلى أن القسم للأخبار ثلاثية وليست ثنائية كأهل السنة، كعامة الناس، كجمهور الفقهاء. جمهور العلماء يقولون القسم للخبر ثنائية، متواتر وآحاد. الحنفية يقولوا لا، متواتر مستفيض آحاد، متواتر مستفيض آحاد، هكذا يقول. ومن العلماء من يقول كما قالها هنا، ومنهم من غير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء. فقال المشهور هذا إذا كان والله ستة عن سبعة عن عشرة عن أربعة عن هكذا، ده يسمى مشهور. أما إن أربعة عن أربعة عن أربعة عن أربعة، هذا يسمى مستفيض. الاصطلاح حقيقة لم أطلع عليه ولم أرى أحد استخدمه مثل هذا الاستخدام أبدا، مثل هذا الاستخدام. والمشهور أعم من ذلك. ومنهم من غير على كيفيات أخرى كثيرة كما ذكرت لك، فليس هذا مبحثا ولا هو مبحث أصول الفقه. ومنهم من غير قال ثم المشهور يطلق على ما حرره، على ما حرر هنا، وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. إذن الآن يا إخوان، المشهور هذا يقص على نوعين، المشهور هذا على نوعين، مشهور اصطلاحي وهو ما رواه ثلاثة ما لم يبلغ حد التواتر، ومشهور ومشتهر على الألسنة، وهو كل حديث اشتهر على ألسنة طائفة من الناس يسمى مشهور، ولا يشترط فيه أن يكون صحيح أو ضعيف أو موضوع، بل إذا كان لا إسناد له سمي حديث مشهور أيضا. مثال ماذا؟ ما اشتهر عند أهل الحديث كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ شهرا يدعو على رعل وزكوان، حديث مشتهر عند الفقهاء أبغض الحلال عند الله الطلاق، حديث ضعيف فيما يظهر. مشهور عند الأصوليين مثلا حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، مشهور عند الأدباء حديث أدبني ربي فأحسن تأديبي حديث ضعيف، مشهور عند الأطباء المعدة بيت الداء، هذا من كلام بعض حكماء العرب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث مشتهرة عند طائفة من الطوائف. إذن أي حديث اشتهر عند طائفة من الطوائف يسمى يسمى مشهور، ولكن مشهور الصلاحي مشهور غير الصلاحي، مشهور غير الصلاحي. والثالث العزيز الآن الثاني من إيه؟ من أنواع الآحاد، الثالث في القسمة العامة. والثالث العزيز هو أن لا يرويه، وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. العزيز من عز الشيء يعزه قل فلا يكاد يوجد. وفي الاصطلاح يستخدم باصطلاحات، الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى يختار أنه هو الحديث الذي لم يقل رواته عن اثنين في طبقة من طبقات الإسناد، أو قل ما رواه اثنان في طبقة من فرض بإخراجه، أو من فرض به راويان في طبقة من طبقات الإسناد. هذا عند الحافظ ابن حجر. عند ابن الصلاح واختاره النووي رحمه الله تبارك وتعالى، ابن كثير وابن مندى وغيرهم، قال هو ما رواه اثنين أو ثلاثة، كما قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هذا اختيار ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى، واختيار من بعده كان نووي ابن كثير وابن مندى، ويعني هو اختلاف في باب الاصطلاح لا شيء فيه ولا خلاف فيه كبير. وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائر عنه اسم الجهالة بأن يكون له رويان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. الآن أبو علي الجبائي كان يقول حتى يصير الخبر صحيح لابد أن يرويه رويان عن رويين عن رويين هكذا إلى آخر الإسناد. هذا كلام باطل غير صحيح، ليس هذا مذهب أهل السنة والجماعة، بل خبر الآحاد خبر مقبول، خبر غريب خبر مقبول. الحاكم لم يقل هذا، لم يقل كقول أبي علي الجبائي، ولهذا الحافظ تورع في النسبة فقال وإليه يومئ كلام أبي عبد الله الحاكم. ولكن الحاكم أبي عبد الله الظاهر أنه يشترط في الراوي عدم الجهالة، ولا يشترط رويان عن رويان. يقول الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له رويان. إذن حتى لا يصير الرجل مجهول من هذه السبل أن يكون روى عنه رويان، روى عنه رجلان، سواء الرجلين دول جاءوا في هذا الإسناد أو في أسانيد أخرى. فالشاهد أن الحاكم لا يشترط أن يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد رويان، وإنما يشترط أن يكون هذا الرجل غير مجهول، غير مجهول. ومن هذه السبل التي تثبت عدم جهالة الراوي أن يكون روى عنه رويان، بأن يكون له رويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. قال وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أريد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، يعني هو يقول إن هذا شرط البخاري، فلما وضع عليه شرط البخاري راويان عن راويين عن راويين هكذا، وهذا ليس بشرط البخاري، ينقضه أول حديث وآخر حديث والصحيح، فكلاهما غريب. يقول لما أوردنا عليه حديث إنما الأعمال بالنيات، كيف أجاب ابن العربي؟ قال لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرض لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه كذا قال، حتى لو فعل وعمر فعل هذا، قال الحديث على المنبر نعم، ولكن كيف وصل إليك الخبر؟ وصل إليك عن طريق رجل وأنت قبلته، إذن غريب مقبول وهو صحيح لا إشكال فيه. وتعقب بأنه لا يلزم من كونه سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة عنه، ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تضرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها. الحديث جاء عن أنس وفيه متابعات، لكن كل ما ثبت ضعيف، لم يصح هذا الحديث إلا من هذا الوجه. وكذا لا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه، قال ابن رشي: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. وادعى ابن حبان نقيض دعواه، فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قلت الآن رواية اثنين عن اثنين غير موجودة أصلا، هذا الكلام يفهم منه ضربان. الضرب الأول أنه لا يوجد تفرد لراويين في طبقة من الطبقات، وهذا فهم بعيد. أو أننا نقول من المصنف إلى الصحابي راويين عن راويين عن راويين هكذا. قال: قلت إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم. نعم، من الممكن أن نقول هذا يسلم. وأما صورة العزيز التي حررناها اللي هي ما تفرد به راويان في طبق من طبقات الإسناد، فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، لا إشكال في هذا. مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده الحديث. ورواه عن أنس قتادة عبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة سعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. قال: والرابع الغريب، هذا مثال للعزيز وهذا الغريب. قال: والرابع الغريب، الغريب مأخوذ من الغرابة، غرب الرجل عن وطنه إذا بعد عنه، وهو في الاصطلاح ما رواه واحد منفردا بروايته في أي موضع من السند، في أي موضع من السند. والرابع الغريب، الرابع بالنسبة إلى القسمة العامة، والثالث بالنسبة إلى القسمة الخاصة وهي قسمة الآحاد. والرابع الغريب هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سيقسم إليه، على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. نعم، لأن الغريب هذا ينقسم إلى قسمين: غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق هو الذي عرفه الآن، هو ما تفرد به راو في طبق من طبقات الإسناد. وأما الغريب النسبي فهو بالنسبة إلى شخص أو مكان أو قبيلة أو نحو ذلك. فنقول مثلا: لم يرويه من الثقات عن الزهري إلا فلان، فهو تفرد نسبي عن الزهري. حديث لم يرويه إلا أهل مصر، هو غريب بالنسبة إلى أهل مصر. قال: وكلها، أي الأقسام الأربعة المذكورة وهي المتواتر والمشهور والعزيز والغريب، سوى الأول وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل منهما خبر واحد. المشهور خبر واحد، وإن كان رواه ثلاثة أو أربعة أو خمس. العزيز خبر واحد، وإن كان لابد من رجلين. الغريب خبر واحد أيضا، لأن كل هذا يسمى أخبار الآحاد. وخبر واحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر. ما هو خبر الآحاد؟ هو الخبر الذي لم يجمع شروط المتواتر. أي خبر مش متواتر يصير أحد. وفيه، أي في الآحاد، المقبول هو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود هو الذي لم يترجح صدق المخبر به، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر. إذن الآن، المتواتر مقبول أم مردود؟ الإجابة أنه مقبول. أما الآحاد العزيز والمشهور والغريب فهي في حيز القبول والرد إن توافرت فيها الشروط المعروفة في الخبر الصحيح، الشروط الخمسة المعروفة، هو خبر مقبول. وإن لم تتوافر فيها هذه الشروط فهو الخبر المردود، على ما سنفصله في كل هذه الرسالة. فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد المتواتر، هذا مقبول لا إشكال فيه إن ثبت تواتره، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا. فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. الآن وجب العمل بالمقبول، وجوب العمل بالمقبول سواء كان متواترا وهو مقبول بالاتفاق، سواء كان من أخبار الآحاد، هل هذا لازم للعمل؟ نقول لازم للعمل. نناقش هل هو أفاد علم يقين أم علم نظر، هذا نقاش لا بأس به، لا إشكال فيه، غير مؤثر في كلا الاختيارين على العمل، فكلا وكل هذه الأخبار أخبار الأحاد نثبت بها الاعتقاد، نثبت بها الأحكام الفقهية، نثبت بها كل شيء، لا إشكال في هذا. والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. الراوي الضعيف في مظنة الخطأ فغير مقبول، والراوي الثقة في مظنة الصدق فهو مقبول. ليه؟ لأننا يغلب على ظننا القبول، لكن هذا الكذاب يصدق أم لا؟ لابد أن يصدق، فلا بد أن يكون في أخباره أشياء من الصدق، لكن غلب الكذب عليه فرددنا كل أخباره. أما الثقة هل يخطئ؟ نعم، من الممكن أن يخطئ الثقة، ولكن أخطاؤه هذه قليلة، فمجمل ما ننظر في أحاديثه فالأصل فيها القبول وغلبة الظن فيها معمول بها. والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. إذا قسم مقبول، قسم مردود، قسم لا بد من قرائن حتى يلتحق بالمقبول أو حتى يظل مردودا. ما هذه القرائن؟ سوف يذكرها ويتكلم عليها الآن. وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. يعني الآن العلم النظري هذا يستفاد بأمور، العلم النظري يستفاد بقرائن، خلي بالك. يعني وكأن بعض الناس يقول إن أخبار الآحاد تفيد الظن، وربما أفادت العلم النظري بقرائن. أفادت العلم النظري بماذا؟ بقرائن. هذه القرائن سوف يعدها الآن الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل على الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلى عنها. والخبر المحتف بالقرائن أنواع، هذه القرائن التي تحتف بالخبر خبر الآحاد فيفيد بسببها علم نظري. أولها منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر، فإنه احتفت به قرائن منها خبر الآحاد. إذا احتفت به قرينة، هذه القرينة إخراج الشيخين، من الممكن أن يرتقي من الظن إلى العلم النظري، من الظن إلى العلم النظري. إدراك العلوم يا إخواننا يكون بعلم يقيني لا بحث فيه، علم نظري، هذا في الطبقة الثانية، ثم ظن. فحتى يرتقي خبر الآحاد عندهم، لأنه يفيد الظن عندهم، إلى العلم النظري قرائن، منها إخراج الشيخين له. لماذا إخراج البخاري ومسلم قرينة من القرائن التي تجعل خبر الآحاد يرتقي من الآحاد من علم الظن إلى العلم النظري؟ قالوا أولا جلالتهما في هذا الشأن، جلالة الإمام البخاري ومسلم وعلمهما الكبير في هذا الباب، ويعني تحصيلهما لهذه الأسانيد التي بها ميز بين الصحيح والصقيف، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما. فالبخاري مقدم على غيره في معرفة الصحيح والضعيف، وكذا الإمام مسلم رحمه الله زقرين. وطلقت العلماء كتابيهما بالقبول، العلماء اتفقوا على قبول ما في الصحيح، صحيح البخاري وصحيح مسلم، إلا أحرف يسيرة سوف ينبه على الحافظ الآن. وهذا الترقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة على التواتر، إلا أن هذا مختص بما لم ينقضه أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، على تسليم صحته. الآن نقول بس إحنا نستثني من هذه القرينة شيء، وهي الأحاديث المنتقدة، الأحاديث المنتقدة على الصحيحين، حتى إن لم نسلم بهذا الانتقاد، لكن هذا كيف تفيد العلم النظري؟ وسمى من يلفظها وسمى من ينتقدها، هذا لا شك أنه متنافر مع العلم النظري. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته من منعناه، بعض الناس يعترض يقول لا، هم اتفقوا على العمل بهذه الأحاديث ولم يتفقوا على قبول ما في كلا الحديثين. نقول هذا ممتنع، لأن الاتفاق على العمل لا بد أن يسبقه اتفاق على ماذا؟ اتفاق على القبول، وإلا فماذا أعمل بشيء غير مقبول عندي؟ قال وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية. إذن أين المزية التي تكون صحيح البخاري وصحيح مسلم؟ والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، علم النظري هو ما يفيد العلم كما ذكرنا. ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما، ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، لكون صحيح البخاري أصح من صحيح، أو لكون الصحيحين أصح من غيرهما واتفق الناس على قبولهما، فهذا لا شك من القرائن القوية. ومنها المشهور هذه القرينة الثانية التي تلحق بخبر الآحاد فتجعله من إفادة العلم الظني إلى إفادة العلم النظري، من إفادة الظن إلى إفادة العلم النظري. ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. وممن صرح بإفادته العلم النظري من هذا؟ الأستاذ أبو منصور بن بغداد، الأستاذ أبو بكر بن فوق وغيرهما. ومنها المسلسل، هذه قرينة ثالثة تلحق بخبر الآحاد فيفيد بسببها علم نظري. المسلسل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى كذلك وقد حدثني قيمة وبعد أن حدثني تبسمة، يعني تواتر أو تناقل الرواة صفة معينة في الإسناد أو هيئة معينة أو غير ذلك كما سوف يأتي التنبيه عليه. ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشارك فيه غيره عن الشافعي ويشارك فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته. حديث يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد كبير يفيد العلم لا شك. لماذا؟ لقرينة احتفت به وهي هؤلاء الأئمة الذين يرون هذا الخبر، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. قال ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. الآن لو أتينا بحديث رواه مالك، مالك هذا قرين وحده، فما بالك لما يكون أحمد والشافعي ومالك، هذه قرائن ثلاث يزداد بها الخبر وضوحا ويزداد بها علما. فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور والله أعلم. لماذا لا يحصل هذا الدرجة أو هذه الدرجة من العلم إلا هذا العالم؟ لأننا نقول هذه الدرجة من العلوم هي العلم النظري، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى استدلال، تحتاج إلى علم بهذا الباب، علم العلل وغير ذلك، حتى يحصل هذا العلم. هو العلم وين؟ العلم النظري. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث ما رواه الأئمة. ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينها قطع بصدقه والله أعلم. يعني وممكن إذا اجتمعت هذه القرائن الثلاثة نحكم على هذا الحديث وعلى هذا الخبر بأنه أفاد العلم الإيه؟ العلم اليقيني، يعني يرتقي من العلم النظري إلى العلم اليقيني. طبعا خبر الواحد لا يفيد العلم، إنما يفيد الظن، على قول بعض المتأخرين، واختار هذا الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. ومن العلماء من قال خبر الواحد إذا صح أفاد العلم مطلقا، علم يقين، وهذا قول داود الظاهري والحارس المحاربي، وهي رواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. ومن العلماء من قال لا، خبر الأحاد لا يفيد إلا الظن، إلا إذا احتفت به قرائن. هذه القرائن ما ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، هذا اختيار الحافظ. إذن ثلاثة مذاهب: هل خبر الأحاد يفيد العلم أم يفيد الظن؟ علم نظري أم ظن؟ على ثلاثة مذاهب: ظن مطلقا، اختيار النووي وجل المتكلمين، ويؤثر هذا على أحكامهم لأنهم لا يقبلون عقيدة به. القول الثاني قال يفيد العلم اليقيني، وهو قول داود الظاهري وروي عن أحمد، وظن أحمد بن حنبل كان منظوره العمل وليس منظوره مثل هذه التقاسيم. القول الثالث خبر الآحاد يفيد الظن شريطة احتفاظ بعض القرائن به، كإخراج الشيخين، ككونه مشهور، كون الأئمة رووه، فيه تسلسل، نحو ذلك من هذه القرائن. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه. الآن 100 عن 100 عن 100 عن رجل، خلاص كل هذا قضي عليه طالما في طبقة من طبقات الإسناد فيها رجل واحد وأصبح غريبا. وهو طرقه الذي فيه الصحابي أولى يكون كذلك، بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإيمان، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي مسند البزار والمعجم الأوسطي للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. هذا الفرد المطلق، وهو تفرد راوي في طبقة من طبقات الإسناد. أي طبقة؟ طبقة الصحابة، طبقة التابعين، تابع التابعين، تبع الأتباع. إذا تفرد فحينها يسمى هذا فرد مطلق أو غريب مطلق. النوع الثاني هو الفرد النسبي، والثاني الفرد النسبي سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا ويقل إطلاق الفرضية عليه. الآن هذا بالنسبة إلى شخص فلان ثقة، روى هذا الخبر عن فلان 10 كلهم وضاعين كذابين دجالين إلا رجل واحد، أقول هذا فرض نسبي. لماذا؟ لم يروه عن فلان إلا صاحبنا هذا الصبوق. طب هناك 9 آخرون رووا الخبر عنه، نقول هؤلاء كذابين لا عبرة بهم، فهذا فرض نسبي. خبر من الأخبار، خبر من الأخبار تفرد به، خبر من الأخبار تفرد به مثلا أهل مصر، حديث من الأحاديث تفرد به أهل مصر. من الذين رأوا هذا الحديث؟ أهل مصر فقط، لم يروي أهل الحجاز أو أهل اليمن أو أهل بغداد وغير ذلك. نقول هذا فرض غريب، غريب بالنسبة إلى غير أهل مصر، لأنه تفرد به أهل مصر. قال: ويقل إطلاق الفرضية عليه، لأن الغريب والفرض مترادفان لغة واصطلاح. طبعا الغريب والفرض مترادفان لغة، هذا فيه نظر، لأن الغريب لغة مأخوذ من الغرابة، والفرض هذا هو الوتر، فهناك فرق بين الغريب وبين الفرض في اللغة. لا نوافق على هذا، والفرض لأن الغريب والفرض مترادفان لغة واصطلاحا، هذا لا نوافق عليه. إلا أن أهل الاصطلاح غيروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرض أكثر ما يطلقونه عن الفرض المطلق. الفرض والغريب كلاهما سواء، لا فارق بينهما، ما يقال في الفرض يقال في الغريب، لكن هناك استعمالات طاغية. قال: فالفرض أكثر ما يطلقونه على الفرض المطلق الذي هو تفرد في طبق من طبقات الإسلام، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرض النسبي. والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرض النسبي، يعني غريب بالنسبة إلى هذا الراوي مثلا لم يروي ثقة إلا فلان، أو غريب بالنسبة إلى أهل مصر. وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي: تفرد به فلان، أغرب به فلان، لا إشكال في هذا. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغيران أم لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق يستعملون الإرسال فقط، فيقولون: أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد، الآن يقول أكثر المحدثين على التغاير، لأنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق يستعملون الإرسال فقط، فيقولون: أرسله فلان. قريب من هذا المنقطع والمرسل، لأن الإرسال عند المتقدمين أي انقطاع يدخل فيه ما رواه التابعي عن النبي، ويدخل فيه السقط الذي هو منقطع، كل هذا يدخل في ماذا؟ في المرسل. فيقول: فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند الإطلاق، عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق يستعمل الإرسال فقط، فيقول: أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك والله أعلم. بل جل المتقدمين على هذا أنهم لا يفرقون بين الإرسال وبين الانقطاع، أغلبهم على هذا، وأنهم يقولون: فلان لم يسمع من فلان فهو مرسل، فلان عن فلان مرسل، يعني فيه انقطاع. هذا جل المتقدمين على هذا، ومنه كتاب المراسيل لأبي داود، مراسيل ابن أبي حاتم، فيه هذا المعنى. قال: وخبر الآحاد. الآن ينتقل إلى أول قسم من أقسام الخبر المقبول، وهو الصحيح، ثم يتبع الحديث عن الحسن. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. الحافظ ابن حجر يقسم الصحيح إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره، ويقسم الحسن إلى قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره. فالآن الأخبار نقسمها تقسيم آخر. التقسيم الأول كان باعتبار وصول الأخبار إلينا، كيف وصلت إلينا، قسمناها إلى قسمين: متواتر وأحاد، والأحاد لثلاثة أقسام مشهور عزيز غريب. هيا بنا نقسم الأخبار أيضا إلى مقبول ومردود، ونقول إن الخبر يقسم باعتبار آخر، باعتبار القبول والرد، إلى قسمين: مقبول ومردود. المقبول على أربعة أقسام: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. والمردود هذا لأسباب، لماذا رد؟
بسبب الطعن في الراوي صور، بسبب السقط في الإسناد صور، سوف يذكرها حتى نتصور ماذا يقول الحافظ. فحد الحديث الصحيح بأنه بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هذه الشروط التي اشترطها في الصحيح لذاته. وهذا أول تقسيم، وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا، الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككسرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وكثير لا جبران، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. هذا تعليل القسمة الرباعية للخبر المقبول. إما أن يصح هذا السند بذاته فهو صحيح لذاته، وإما أن يصح لغيره فهو صحيح لا لذاته ولكن لغيره، وإما أن يكون فيه نزل عن رتبة الصحيح فيكون حسن، هذا الحسن جاءه من قبل نفسه أم انضاف غيره إليه، جاءه من قبل نفسه إذن هو الحسن لذاته، طب جاءه من قبل غيره هو الحسن لغيره، إذن هذا الأول حسن لذاته والثاني حسن لغيره. قال وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، يتكلم الآن على أعلى هذه الأقسام هو الصحيح لذاته. والمراد بالعدل من له ملكة، الآن نحفظ هذه التقسيمات يا إخوان ونضبطها ضبط تام. الآن اشترط شروط خمسة في الحديث الصحيح، ثلاثة ثبوتية وشرطان انتفاعية، اتصال السند، وعرفنا السند هو حكاية طريق المتن، واتصال الإسناد هو أن يتحمل كل روى الحديث ممن فوقه كما سوف يعرف الآن، عدالة جميع الرواة. قال والمراد بالعدالة، ما هي العدالة؟ قال من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، رجل عنده ملكة أعطاه الله عز وجل إياها يداوم بها وبمراد الله على تقوى، وأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية ومروءة، وهي اجتناب خوارم العادات ألا تكون شاذا، عادات نفسية يتطبع بها الإنسان مع الناس فلا يكون شاذا منافرا للناس ويفعل الأشياء الشاذة عندهم، هذه خوارم المروءة كما تكلمنا عليها مرارا. والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، يبقى لابد أن يكون الثقة هذا عدل ضابط. قال والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، والضبط هذا الشرط الثالث، اتصال إسناد، عدالة جميع الرواة، ضبط. قال الضبط ضبط صدر، وبعدها قال ضبط كتاب. الضبط الضابط هو الحافظ المتيقظ. من هو رجل الضابط؟ رجل الحافظ المتيقظ غير المغفل ولا الشاك ولا الساهي في حالتي التحمل والأداء، هذا هو الضبط. ويقسمون الضبط إلى قسمين، ضبط صدر قال وهو أن يثبت ما سمعه حيث يتمكن من استحضاره متى شاء، يحفظ الحديث بعد يومين بعد عشرة بعد سنة كلما الحديث يقوله كما سمعه، هذا يضبط ضبط إيه؟ ضبط صدر. وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سماعه فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، لأن بعض الناس ضعف بسبب ضبط الكتاب، يضبط العلم بالكتابة، لابد أن تكتب هذه العلوم حتى تضبط. هناك من الرواة من ضعف بسبب كتابه، مثاله مثلا قيس بن الربيع أدخل ابنه عليه بعض الأشياء، راوي كبير أدخل ابنه عليه بعض الأحاديث، عبد الله بن صالح كاتب الليس أدخل جاره عليه بعض الأشياء، كان يقلد خطه ويلقي له بالورقة فيها أحاديث موضوعة فيدخلها، عبد الله بن صالح كاتب الليس في كتابه فضعف. سفيان بن وكيع بن الجراح كاتبه أدخل عليه بعض الأحاديث في كتبه، فلم يضبطوا هؤلاء
هذه الكتب التي معهم فضعفوا بسبب هذا وصاروا ضعف، لا لكونهم مجروحين العدالة، لا، هم سقاط بالنسبة إلى ديانتهم، ولكنهم لم يضبطوا العلم فضعفوا لهذا. وقيد بالتمام، تام الضبط، تام العدالة. قال إشارة إلى الرتبة العليا من ذلك، هذه رتبة راوي الصحيح المقبول. أما صاحبنا الآخر الذي هو حسن الحديث فليس هو بتام الضبط كما سوف يأتي. والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل من رجالي سمع ذلك المروي من شيخه. لا نحب التعبير بسمع، وإنما نقول تحمل. لماذا؟ لأن الراوي يأخذ عن شيخه إجازة، ويأخذ عن شيخه سماعا، ويأخذ عن شيخه قراءة عليه، وهكذا. وكل هذه الصيغ معمول بها كالمكاتبة ونحوها، سوف يتكلم عليها الحافظ ابن حجر، كل هذه معمول بها لا إشكال فيها. ومع هذا لابد أن ننص على التحمل ولا ننص على السماع، فكأن الإسناد إن لم يتحمله الطالب عن شيخه سماعا فهو غير مقبول. طب لعله يقرأ على الشيخ، الشيخ لا يقول شيء، فأنت لم تسمع من الشيخ شيء ولكنه أقر، هل هذه صيغة متصلة؟ نعم صيغة متصلة، ومنها روايات مالك المشهورة. والسند تقدم تعريفه الذي هو حكاية طريق المد. والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة، علة خفية قادحة تقدح في صحة السند أو المتن. فهذه العلة لا شك أنها شرط انتفائي، لابد أن ينتفى من الحديث الصحيح. فالشروط الثبوتية ثلاثة، لابد أن تطبق ثلاث شروط: صل إسناد، عدالة جميع الرواة، ضبط جميع الرواة. ولابد من نفي أشياء، هذه الأشياء منها العلة. العلة أصل العلة خطأ، خطأ خفي غير ظاهر، غير ظاهر، فحينها يقضح في صحة هذا الحديث. والشاذ لغة المنفرد والصلاح ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. هذا اختيار الحافظ ابن حجر، أن الشاذ ما خالف فيه الراوي من هو أرجح منه. وإن شئت تقول الثقة، فهو يقصد هنا بالراوي أي الثقة، إذا خالف الثقة من هو أرجح منه فهذا هو الشاذ عنده، ويغاير المنكر عنده كما سوف يأتي التنبيه عليه. قال تنبيه: قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. وقوله بنقل عدل الآن، وخبر الآحاد هذا جنس، وباقي قيوده كالفصول بهذا الإن، هذا التقسيم وهذا الشيء الذي يذكره. وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل، هذه القيود التي يقولها الآن يخرج، يريد أن يخرج بعض الأشياء. وقوله هو يسمى فصلا، وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، ويؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له على التفصيل الذي يقوله لنا. هو كذا، هو ما اتصل إسناده، يقول هذا يسمى فصل بين السابق واللاحق. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. هو الآن يذكر بعض القيود التي جاءت في كلامه ويستثني منها، يخرج منها الأشياء التي أراد، شرحا لمن يريد أن يطلع على نخبته، ولمن يريد أن يعي ما أراده الحافظ في هذا المتن. قال: وتتفاوت رتبه، يعني تتفاوت هذه الأوصاف الخمسة السابقة التي تبنى عليها الصحة، لا شك أنها تتفاوت. إذا طبقنا هذه الشروط الخمسة وكان الحديث في الصحيحين، غير إذا طبقنا هذه الشروط الخمسة وكان الحديث في أبو داود أو الترمذي، لا شك أن ثم اختلال. قال: وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف، هذه الأوصاف الخمسة المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن على ما رجحه الذي عليه مدار الصحة، اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. الآن إذا اتصل الإسناد، لكن هذا الإسناد فيه قرينة من القرائن اللي احنا ذكرناها الآن، إخراج الشيخين، حديث مسلسل، حديث رواه الأئمة،
لا شك أن هذه القرينة توضع في هذا الخبر تجعل هذا الخبر أجود من غيره اللي رواة الثقات ومتصل الإسناد وغير معلل ولا شاذ. هذا يعني بداهي. قال: وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح ممن دونه. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد. الآن هذا راو ثقة، حديثه صحيح أم لا؟ صحيح. وهذا راو إمام، حديثه صحيح أم لا؟ ولكن هل الثقة مثل الإمام؟ هذا راو ثقة، ثقة حجة، وهذا إمام الأئمة، وهذا شيخ الإسلام وإمام الناس. لا شك أن كل هؤلاء أحاديثهم ماذا؟ أحاديثهم مقبولة صحيح، ولكن هل حديث الإمام مثل حديث الثقة ثقة مثل حديث الثقة؟ لا شك في هذا. وهنا يبتدئ في مبحث آخر وهو أصح الأسانيد، والذي يظهر أن لا يوصف إسناد من الأسانيد بأنه صحيح مطلقا، وإنما يقيد. نقول صحيح أصح الأسانيد إلى أبي بكر، أصح الأسانيد إلى عمر، أصح الأسانيد إلى عثمان، أصح الأسانيد إلى علي، أصح أسانيد أهل مصر، أصح أسانيد أهل اليمن، وهكذا. قال: كالزهري عن سالم بن عبد الله عن عمر عن أبيه، كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيد بن عمرو السلماني عن علي، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود ودونها في المرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثلاثة، وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا. الآن مرتبة أخرى: كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جدي، وقص على هذه المراتب ما يشبهها. الآن ليس فرض بطبيعة الحال محمد بن إسحاق أو عمر بن شعيب عن أبيه عن جدي، ليس كمالك عن نافع عن ابن عمر، أو محمد بن سيرين عن عبيدة ابن عمرو السلماني عن علي. هذه أسانيد لأئمة كبار، وهؤلاء عامة الرواة، هم يعني يدخلون في حسان الحديث. قال: وقص على هذه المراتب ما يشبهها. المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. تحفظ هذا اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، ألا نطلق هذا إسنادا هو أصح الأسانيد مطلقا، لا. حتى ما جاء عن الأئمة لما يسألوا ما أصح الأسانيد، يقول فلان عن فلان، يعني من أصح الأسانيد، ولا يقصد أن هذا أصح إسناد في الدنيا، لو وصلنا هذا صح إسناد في الدنيا. نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. الآن هذه قرينة تحتف بماذا؟ تحتف بهذا الحديث، حديث صحيح وإسناده وصف بكونه أصح الأسانيد، أصح من حديث صحيح لم يوصف إسناده بكونه أصح الأسانيد. ويلتحق بهذا التفاضل، نعم، ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرض به أحدهما. من فرض بإخراجه مسلم واتفق على إخراجه الشيخان، ما اتفق على إخراجه الشيخان هذا أقوى مما فرض بإخراجه مسلم، وهكذا ما اتفق على إخراجه الشيخان أصح مما فرض بإخراجه مسلم، لأن هذه قرينة احتفى به. قال: ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرض به أحدهم، ومن فرض به البخاري بالنسبة إلى من فرض به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابهما بالقبول، واختلاف بعضهم على أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية ممن لم يتفق عليه. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد
عن أحد التصريح بنقيضه. الآن مسألة أخرى ومسألة جديدة، وهي مسألة تقديم الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم، تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم. مسألة هامة تبحث في علم مصطلح الحديث، وبخاصة تبحث أي تبحث في الحديث الصحيح. قال: وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري على في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري وأيضا القاسم التجيبي من المغاربة، قيل أنهم قدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري، والظاهر أنهم لم يقدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري من جهة الأصحية، ولكن من جهة حسن الترتيب والتصنيف وصياغة المتون والأحاديث ومراعاة الألفاظ والضبط بينها والتفرقة بينها، هذا تقسيم بديع من الإمام مسلم يمدح عليه. أما من جهة الأصحية فلا أعلم أحد من الأمة قال أن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري. قال: أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. هذا لا ينافي أصحية البخاري على مسلم، لا لا إشكال في هذا، لا يعني هذا توجه، هذه الكلمة توجه وفيها من الإطناب والمدح لصحيح مسلم، ولا يوجد فيها من الزمن لصحيح البخاري أو كون مسلم أصح، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، هكذا يقول الحافظ، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه، ولم ينفي المساواة. يعني هو يقول لعله يساوي مسلم، صحيح مسلم يساوي البخاري عند أبي علي، ولا يقتضي هذا تقديم مسلم عن البخاري. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب. هذا باب التقديم، تقديم البخاري المسلم على البخاري إنما هو من التصنيف والترتيب لا غير. ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجوب، فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. وأما رجحانه من حيث الاتصال، الآن إذا نظرنا إلى الشروط الثلاثة الثبوتية، اتصال إسناد، عدل جميع الرواة، ضبط جميع الرواة، وطبقناها على البخاري وطبقناها على مسلم، تجد أن في صحيح البخاري أقوى، صحيح البخاري يطبق هذه الشروط بشيء من القوة، يطبق أعلى هذه الصفات، أعلى صفات الاتصال. وأما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن يقبل العنعنة أصلا، إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا. شرط الإمام البخاري، الإمام البخاري حتى يقبل السند المعنعن لابد من شروط: أولا ألا يكون هذا راوي مدلس، ثانيا ثبت لقاء التلميذ بالشيخ ولو في خبر واحد، روى عنه 100 حديث 200 حديث في حديث واحد قال حدثنا أو قال سمعته أو قال رأيته. إذن أنت التقيت معه، ثبت عندنا بالنص أنك التقيت بهذا الشيخ، إذن قل عن ما شئت طالما أنت غير مدلس، بخلاف ما يفعله الإمام مسلم فيقول إذا كان روى الراوي بصيغة العنعنة ولم يصرح بالتحديث في رواية، ولم يثبت أنه صرح في رواية من الروايات أو سمى قرينة لهذا، يقول هذه مقبولة إذا أمكن اللقاء وكان متعاصرين. هذا شرط مسلم، والأول شرط البخاري على خلاف طويل في هذه المسألة. وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال ألا يكون سمع منه، وهذا صحيح، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. احنا نتحدث الآن العنعنة، هذه حال التحدث عليها نخرج المدلس، المدلس صرح نقبله عنعن نرده هذا الأصل العام ولكل قاعدة شواذ، فربما عنعن المدلس وقبلناه كما ننبه على هذا مرارا وتكرارا. لكن نحن الآن نتحدث عن غير المدلس، في إسناد قال فيه التلميذ عن فلان شيخ، فلا بد أن يكون في خبر من الأخبار قال حدثنا أو سمعت، ثم يروي بعد ذلك 100 حديث عنه 200 كما يشاء بصيغة العنعنة، فالأصل فيها القبول بعد ذلك. وأما رجحانه من حيث العدالة، هذه الآن يبقى شرط البخاري أقوى وأصعب وأدق، فهو يتقدم بهذا الصور على الإمام مسلم. وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط، فلأن الرجال الذين تكون لما فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكون لما فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكسر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. الآن الإمام من حيث العدالة والضبط، فالرجال المنتقدين على البخاري أقل من المنتقدين عند مسلم، ثم ضف إلى هذا المنتقدون عند الإمام البخاري هم من شيوخه الذين مارسوا وعالم صحيح حديث من ضعيف، فلا إشكال حينها. وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلان، فلأن ما انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن انتقد على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره، حتى قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. القرينة الأخيرة أن الأحاديث المعلولة عند البخاري أقل من الأحاديث المعلولة عند مسلم، وأيضا البخاري أعلم من الإمام مسلم، فهو يستطيع أن يميز بين الشاذ والمعلول أكثر من الإمام مسلم، فهو أحوط في هذا الباب حال استثنائه الشاذ والمعلول من صحيحه. ومن ثم أي من هذه الحيثية، وهي أرجحية شرط البخاري على مسلم على غيره، وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قد قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث. يبقى أول الكتب وصحها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري، ثم صحيح مسلم. قال ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل، ما علل هذا خارج عن قيدنا. ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافق شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. نقدم البخاري، نقدم مسلم، نقدم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، لأنهم وافقوا على أحاديثهم وأقروا أحاديث القوم داخل الصحيحين، فإذا كانت أحاديثهم خارج الصحيحين تكون سمى قرينة، وكانت ليست بالقوة الكافية كما هي داخل الصحيحين. قال ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في روايتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. هذا الأصل نخرج بقرينة ودليل، من الممكن أن يكون هذا الإسناد على شرط البخاري، ولكن هذا إسناد خطأ، يكون أخطأ فيه الراوي، فالراوي الثقة لا يخرج البخاري أخطاء الثقة، وإنما يخرج ما صح عنه. طب لو أن خطأ لثقة وهذا الثقة على شرط الصحيح، هل نقول أن هذا الخطأ على شرط البخاري ومسلم؟ لا، ليس على شرط البخاري ومسلم، ولهذا يقول هذا أصل، الأصل أن نقبل لأنه ثقة، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. الدليل أن نقول أن هذا من أخطاء الراوي، فلا صح أن نصف أن هذا الحديث على شرط الشيخين، فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده، تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذا 6 أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة. أصبح ما اتفق عليه الشيخان، ثم من فرض بإخراجه البخاري، ثم من فرض بإخراجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجا، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرج، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرج، ثم ما صح بعد ذلك وليس على شرط أحد منهما، ومنهم من يقسم تقسيم آخر كما ذكرنا. ممكن نقول ما اتفق على إخراجه الشيخان وكان متواترا، ما اتفق على إخراجه الشيخان ولم يكن متواترا، أو من الممكن نقسم شيء آخر، وهكذا في المنفرد الذي انفرد بإخراج البخاري ومسلم، أو نقول شيء آخر، من فرض بإخراجه ما كان على شرطهما وهو متواترا، ما كان على شرطهما وألحقت به قرينة من القرائن كالشهرة أو غير ذلك، أو العزة أو نحو ذلك، أو كان مسلسلا، ثم فنجعل ما كان على شرطهما على ثلاثة أو أربعة أنواع، ثم من فرض بإخراج البخاري كذلك، ثم من فرض بإخراج مسلم كذلك، ثم ما كان على شرطهما كذلك، ثم إلى أنواع كثيرة تصل إلى 25 أو 30 قسم تقسم. لكن ما أنبه عليها هنا شيء، ما نقوله في هذه الأفضلية هذا قول عام، مجمل ما كان على شرطهما أصح مما فرض به البخاري، وما فرض به البخاري أصح في الجملة مما فرض به مسلم. لكن من الممكن كفرض أأتي بإسناد انفرض بإخراجه مسلم وهو أصح مما اتفق عليه الشيخين، تنبه هذا إسناد واحد، لكن الأصل لا، الأصل أن ما اتفق عليه الشيخان أصح مما انفرض به البخاري، وأن ما انفرض به البخاري أصح مما انفرض به مسلم، وهكذا هو الأصل. قال فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، وسمت قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكور. أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح، هذا ما نبهت عليه الآن، فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض مفوق ما يجعله فائقا، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قصير عن درجة التواتر، لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فرضا مطلقا ففرض به البخاري. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، فإنه يقدم على من فرض به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال، من فيه مقال. نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.